بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بسنده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب السلام من الإسلام، أو في بعض النسخ إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعود أيها الإخوة إلى بداية هذا الباب. بدأ الإمام البخاري بالترجمة قائلا: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. أولا، ما المراد بقوله على الحقيقة؟ الحقيقة هنا المراد بها الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. ومحصلة الكلام أن الإسلام يطلق ويراد به معنيان اثنان. المعنى الأول هو الإسلام الحقيقي الذي يرادف الإيمان، الإسلام الذي يرادف الإيمان، وهو الحقيقة الشرعية، وهو المراد بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هنا المراد بالإسلام الإيمان، الإسلام بمعناه الحقيقي. والمعنى الآخر لكلمة الإسلام هو الانقياد الظاهري، أو الاستسلام من غير أن يكون في القلب تصديق وإيمان، وهذا الذي أشار إليه الله تعالى في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هذا الذي يريده الإمام البخاري من التفريق بين الإسلام والإيمان. وفي الحقيقة أيها الإخوة، كلمة الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما في حال الإفراد وحال الاقتران. هذه هامة ينبغي أن تحفظوها. كلمة الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران، فإن أفردا كل واحد عن الآخر دخل في الآخر. يعني إذا قلت الإيمان وحده فالمراد به الإسلام أيضا، وإذا قلت الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. لذلك ربنا قال في القرآن الكريم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمراد بالمسلمين هنا المؤمنين، عرفنا. فلذلك لما جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان أو عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. إذا أفردا دخل معنى الأول في الآخر. أما إذا اجتمعا، يعني إذا قلت الإيمان والإسلام، فحينئذ كان لكل لفظ دلالته الخاصة. عرفنا أخواني؟ إذن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران، فإن أفردا دخل معنى أحدهما في الآخر، وإن اقترنا كان يدلان على شيئين مختلفين. هذه أظن قد صارت واضحة تماما. أما الحديث الذي ذكره الإمام البخاري سأذكره لكم، ثم أذكر مناسبة الترجمة، يعني العنوان الذي ذكره للحديث. نبدأ أخواني أولا بالحديث. قال: حدثنا أبو اليمان. من هو؟ الحكم ابن نافع الحمصي، هذا مر معنا وترجمته لكم. أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة الأموي. عن الزهري، هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. من الذي يروي الحديث؟ سعد. فهنا قال أعطى رهطا، لم يقل وأنا جالس. ماذا قال؟ قال وسعد جالس. ماذا يسمي العلماء ذلك؟ قال يسمونه التجريد. ما المراد بالتجريد؟ قال جرد من نفسه شخصا يتحدث عنه. عرفنا؟ هنا جرد من نفسه شخصا فهو يتحدث عن نفسه. قال وسعد جالس، لكن هنالك رواية أخرى سترد في الزكاة قال وأنا جالس. فهما روايتان. أعطى رهطا، الرهط كم يبلغ عدده؟ من الثلاثة إلى العشرة من الرجال، ليس فيهم نساء. نعم، فإن كان فيهم نساء لا يقال لهم الرهط. الرهط من الرجال ما دون العشرة. إذن أعطى رهطا وسعد جالس. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. هنا من ناحية الضمائر قال وسعد جالس ثم قال ترك رجلا هو أعجبهم إلي، كان السياق يقتضي أن يقول أعجبهم إليه ما دام جرد من نفسه شخصا في الموطن الأول، كان السياق يقتضي أن يقول ترك رجلا هو أعجبهم إليه، لكن هنا فعل ما يسمى التفاتا. هذا الالتفات يعني التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، وهذا وارد كثيرا في لغة العرب ووارد كثيرا في القرآن الكريم كقوله تعالى في السورة التي نقرأها في كل ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم هناك التفات نقول إياك نعبد وإياك نستعين، كان مقتضى السياق أن نقول إياه نعبد وإياه نستعين، لكن جرى التفات هنا فأنت تخاطب الله تعالى مباشرة كأنك حين ذكرت صفاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأنك صرت أمامه فأنت تخاطبه وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا على سبيل الالتفات. ترك رجلا هو أعجبهم إلي، ما المراد بقوله أعجبهم إلي؟ يعني أصلحهم وأفضلهم في اعتقادي. من هو الرجل؟ أبهمه سعد لكن عرفه العلماء، هو جعيل ابن سراق الضمري، هذا هو الرجل جعيل ابن سراق الضمري، وسنذكر له حديثا ينص فيه على اسمه في الحديث. قال هو أعجبهم إلي، يعني أنا أعتقد أن هذا الرجل الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل هؤلاء الرهط وأصلحهم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما السبب الذي دعاك لتركه ولمجاوزته، ما سبب عدولك عنه، ما لك عن فلان؟ فوالله، وهنا أقسم سعد، فوالله إني لأراه مؤمنا. هنا لأراه فيها روايتان، الرواية الأولى التي هي هنا في هذا الباب وفي باب الزكاة كما سيرد، لأراه بضم الهمزة بمعنى أظنه، أظنه مؤمنا. لكن قال النووي رحمه الله قال هذه يجب أن تكون إني لأراه مؤمنا بفتح الهمزة. ما الفرق بينهما؟ أراه يعني أعلمه، أما أراه بمعنى أظنه. لما رجح النووي فتح الهمزة؟ قال لأنه فيما بعد قال ثم غلبني ما أعلم منه، فقول سعد غلبني ما أعلم دل على أن هذا الفعل ينبغي أن يكون بفتح الهمزة، إني لأراه بمعنى أعلمه لأنه متيقن من معرفته. طبعا هنالك من استدرك على الإمام الشيخ محي الدين النووي رحمه الله قال وليس بالضرورة ذلك، فقد يقام الظن الغالب مقام العلم، يعني ربنا لما قال في القرآن الكريم في المهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، الله قال الله أعلم بإيمانهن، ثم قال فإن علمتموهن مؤمنات، ما المراد بعلمتموهن؟ قال غلبت الظن، لأن أحدا لا يجزم بإيمان أحد، هذا مما يتعلق بعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله تعالى. فلما قال إني لأراه، لو قال بعد ذلك غلبني ما أعلم، بنى كلمة العلم على غلبة الظن، لأنه قد يعبر عن غلبة الظن بالعلم، كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، والعلم هنا غلبة ظن ليس جزما ولا قطعا. إذن هذه إني لأراه أو إني لأراه مؤمنا، هنا محل الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. هذه أو ما معناها؟ قالوا إما أن تكون للترديد والشك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قل مؤمنا أو مسلما لاحتمال هذا. بعضهم قال لا، المراد بقوله أو هنا الإضراب بمعنى بل، بل مسلمة. كيف عرفنا أنها للإضراب؟ هي من الناحية اللغوية تحتمل معنى الترديد أو الشك أو التنويع، وتحتمل معنى الإضراب. قال بل مسلمة، قال لأن ابن الأعرابي أحد الرواة له معجم اسمه معجم ابن الأعرابي، قد أخرج هذا الحديث، ولفظ الحديث في معجم ابن الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل مؤمن قل مسلم. فقوله لا تقل مؤمن قل مسلم يدل على أن أو هنا بمعنى بل، بل مسلما. لما ذكر له النبي ذلك؟ البخاري عقد الباب كله من أجل هذه اللفظة. قال إني لأراه مؤمنا، قال بل مسلما. هنا هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الرجل؟ لا، لما قال له النبي ذلك لا على سبيل إنكار إيمانه، ولكن على سبيل أن يزجر سعدا وينهاه عن أن يقطع بشيء لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته. من منا يمكن أن يصل إلى حقيقة إيمان الآخر؟ لا أحد. فلما قال له بل مسلما، إذن علمه ألا يجزم بإيمانه وهو لم يصل إلى خبرته الباطنة، والباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. يعني يقول له أن تحكم عليه بما ظهر لك، قد ظهر لك منه أعمال الإسلام، فقل مسلم لا تقل مؤمن، لأن ذلك أحوط وأنت لا تطلع على حقيقة إيمانك. يقول سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، يعني ألح عليه هذه القناعة، اقتنع أنه عنده قناعة تامة بأن جعيلا مؤمن قوي الإيمان. سكت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاودته الفكرة فرجع وقال عدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا أو لأراه مؤمنا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو مسلما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، ما تراجع في هذه المسألة. ثم غلبني، كم مرة؟ هي ثلاث مرات. قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاد لمقالته أو مسلما، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم له سبب عدوله عنه وسبب تركه له، فقال له يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم من هذه الغنائم، أعطاهم من هذه الأموال ليتألف قلوبهم. فلو تركهم وإيمانهم لا زال ضعيفا كان يمكن أن يتلاشى هذا الإيمان وأن يعود إلى الكفر فيكبهم الله تعالى في النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. لما يعطي ذاك الذي غيره أحب إليه؟ يعطي ذاك تألفا له ليقوى إيمانه ويزداد يقينه وتتمكن عقيدته فينجو من النار. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من كان قوي الإيمان يكله إلى إيمانه. وأنتم تعلمون القصة العظيمة الرائعة لما أعطى الأقرع ابن حابس وأعطى بعض هؤلاء وترك الأنصار. لا أريد أن أتعرض لهذه القصة الرائعة، قصة يرويها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أذكرها في وقت آخر إن شاء الله، لكن سأذكر قصة قريبة جدا من هذا الحديث، وهو حديث يرويه الصحابي الجليل عمرو بن تغلب، وحديثه في مسند الإمام أحمد وعند البخاري كذلك، سيرد معنا في حديث البخاري برقم 923 وهو في مسند الإمام أحمد برقم 20672. عمرو بن تغلب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، أعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. إذن هذا تصريح بأن من تركه ليس تركه له عن بغض له أو عن ضعف ثقة فيه. قال: والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. ثم بين النبي الحكمة في ذلك، قال: أعطي أناسا لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قلد عمرو بن تغلب وساما فرح به فرحا لا يعدله فرح. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير؟ منهم عمرو بن تغلب. يقول عمر: وكنت جالسا تلقاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا أن عمر يسمع الحديث الذي يقوله الرسول وكان جالسا تلقاء وجهه، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره. لو كنا محلا وذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تشعر بأنك في جاه عظيم وعطاء كبير. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال: ما أحب أن يكون لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. يعني لو خيروني بين حمر النعم، وهي أنفس الإبل على الإطلاق وأنفس الأموال عند العرب، وبين كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاخترت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها شهادة له بأن الله جعل في قلبه الغنى والخير والإيمان. هذه بالنسبة لهذا الحديث. إذن هنا قال: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هنا سأذكر لكم حديثا رواه الروياني في مسنده، ينص فيه على جعيل هذا ابن سراقة رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول، وهذا الحديث رواه الروياني في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل أبا ذر، قال: كيف ترى جعيلا؟ قال: كشكله من الناس، المراد كشكله من الناس يعني المهاجرين يعني من الفقراء. أما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال كشكله من الناس. ثم قال له رسول الله فكيف ترى فلانا عن رجل آخر؟ قال سيد من سادات الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. الثاني الذي ذكره، فهنا عجب أبو ذر رضي الله عنه، قال ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع، يعني تعطيه الأموال الطائلة. يقول النبي جعيل خير من ملء الأرض من فلان، والنبي من أعطى؟ أعطى هذا الفلان. طبعا ما ذكروه، وهنا من الحكم ألا يذكر، لأنه لما أعطاه النبي قطعا قوي إيمانه، فلذلك ما ذكروه. قال تقول هكذا يعني عنه وتصنع به ما تصنع؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إنه رأس قومه وأنا أتألفهم به. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له حكمة من هذه الأعمال، وكان يتغيى غايات عظيمة وحكما جليلة المراد منها أن يقوى إيمان هؤلاء الناس الذين كان إيمانهم لا يزال ضعيفا. هنا أيها الإخوة دليل على أن المرأة ينبغي ألا يشهد بقضية أو بمعنى لا يعلمه إلا الله تعالى. هذا النوع من التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال سعد إني لأراه مؤمنا، قال له بل مسلما، يعني احكم على الظاهر لا تحكم على الباطن، الباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن جعيلا مؤمن بدليل آخر الحديث، آخر الحديث يشهد لجعيل بالإيمان، قال له أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فهذه إشارة إلى من؟ إلى جعيل بن سراقة الضمري رضي الله تعالى عنه. لكن علمنا عليه الصلاة والسلام مبدأ وقاعدة، وهي إياكم أن تحكموا على بواطن الأشياء، على القلوب لا تحكموا. كيف؟ قد تجد رجلا فتقول إنه مخلص، هل اطلعت على قلبه وعرفت الإخلاص من عمله؟ هل شققت عن قلبه؟ لا، قل أظنه مخلصا أو مظنة إخلاص. أما أن تجزم بأنه مخلص فهذا لا يطلع عليه إلا الله تعالى. أو أحيانا يكون الأمر على المقابل، تقول هو مرائي، قطعا هذا مرائي. ما أدراك أنه مرائي؟ هل اطلعت على قلبه؟ قل لعله يرائي، لأن هذه الأعمال لا يقوم بها مثلا. لو أردت أن تتكلم لا تجزم، دع القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب، من هذا الباب تماما حديث سيمر معنا في البخاري برقم 2662، رواه أبو بكر الثقفي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه فقال له عليه الصلاة والسلام ويلك، وفي رواية ويحك، هذه واردة وهذه واردة، قال له ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. قالها مرارا. من قالها مرارا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قطعت عنق صاحبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، يعني يريد أن يمدحه، فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. قرأنا إلى هذه القاعدة وإلى هذا الأساس، لا تحكم على القلوب فلا يعلمها إلا الله تعالى علام الغيوب. أرد أن يعني تقول مثلا تمدح أحد بالتقوى، تقول أحسبه من المتقين، لأن التقوى كما قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعلمها إلا الله، فتقول والله هذا متقي، قل أحسبه من المتقين. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه. قد يقول قائل طيب هنالك حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبو سعيد الخدري قال إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا الحديث ضعيف، وهو حديث منكر، ونص على ذلك الإمام أحمد نفسه لما ذكر أحد رواة الحديث، هو كما يعلم الإخوة الذين يعملون في الحديث من رواية دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم العتواري، ودراج رواياته عن أبي الهيثم مناكير، فهذا الحديث إذن لا يحتج به لأنه ضعيف من رواية الدراج عن أبي الهيثم العتواري. فعلا يعني إذا رأينا الرجل يعتاد المسجد لا ندري لما يعتاد المسجد، كيف نشهد له بالإيمان؟ لعل له أمرا آخر، لعل له شأنا آخر، صحيح؟ لذلك قال هذا الحديث لا يدفع به الأحاديث الأخرى التي هذا حديث في صحيح البخاري لما قال إني لأراه مؤمنا قال له أو مسلما، يعني قال له بل مسلما. ماذا يستفاد إخواني من الحديث من الفوائد غير ما ذكرنا؟ في فوائد لطيفة وظريفة ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، اسمعوا هذه الفوائد. قال أول فائدة التفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام، إذن في تفريق بين حقيقة الإيمان والإسلام. قال وينبغي أن تترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. مين نص عليه؟ يعني إذا كان الله نص على أحد بالإيمان نقول إنه مؤمن، أو الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أحد فنحن نقف عند النص، أما أحد لم ينص عليه في الكتاب والسنة فنقول مؤمن والله أعلم، نقول حسب ما ظهر لنا هو مسلم. فإذا الفائدة الأولى التفرق بين الإيمان والإسلام، وترك القطع بالإيمان إلا لمن نص عليه، هي رقم واحد. اثنين، قال في الحديث جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم حسب ما يراه هو من المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة أن يعطي أناسا ويدع آخرين، فلذلك هذا الأمر متروك إلى الإمام وإن خفي ذلك على بعض الرعية. طبعا هذا خفي على من؟ على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. ثالثا من فوائد الحديث، كلها فوائد لطيفة، قال جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه. ما المراد بالشفاعة؟ يعني نحن اللي نسميها اليوم الوساطة، يعني بجوز أنت تتوسط لأحد بقضية تعلم أن فيها خيرا، بدليل أن سعدا قد شفع عند النبي لجعيل قال له يا رسول الله ما لك عن فلان. رابعا قال من الفوائد تبيين الصغير للكبير ما يظن أنه ذهل عنه. من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ الصحابي بالنسبة للرسول صغير والنبي صلى الله عليه وسلم هو الكبير، ظن سعد أن النبي ذهل عنه، سأله هل وبخه الرسول؟ لا، فدل على جوازه أو مشروعية عمله، وإنما وجهه إلى الحكمة فيما فعل عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا في الحديث من الفوائد تنبيه الصغير الكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. ثم قال وفيه أيضا من الفوائد أن يراجع هذا الذي شفع في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة. يعني سعد لما قال له عشان أو مسلما سكت، ثم عاد مرة ثانية. يعني إلحاح الشافع في الشفاعة أمر ليس فيه بأس وليس فيه حرج. رقم 6 قال من السنة، هنا قضية أنا ما ذكرتها لكم، لم ترد في نص الحديث، هنا وردت في كتاب الزكاة، وهي أن سعدا قال لما قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، قال سعد فقمت إليه إلى رسول الله فساررته. إذن هذه الكلمة قالها جهرا أم سرا؟ قالها سرا، لأنه لو قالها جهرا أمام الجميع وأمام جعيل نفسه لكان أثار مشكلة. فماذا فعل سعد؟ فعل هذا سرا، قام إلى رسول الله وساره بذلك. لذلك قالوا من الفوائد أنه إذا وجد الرجل المصلحة في أن تكون هذه الشفاعة سرا فهذا أفضل، وهو الذي ينبغي أن يكون وهو الأولى. من الفوائد قال من أشير عليه لا بأس أن يبين له المصلحة في ترك إجابته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع سعد هل قال له أنت ما دخلك ما لك علاقة بالموضوع بمرة، أم ماذا فعل؟ بين له الحكمة لعدوله عنه، قال إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار. فإذا قال لا بأس لمن شفع إليه في أمر أن يبين الحكمة إن رأى ذلك في عدم إجابة من توسط إليه ومن شفع إليه في هذه المسألة. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. طبعا أن يكبه هنا بهذا الضبط، يكبه لا يكبه، يكب من أكب وهو فعل لازم، أما هنا يكبه من كبه يعني ألقاه ورماه في النار. يقول البخاري أن هذا الحديث رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، يعني هؤلاء الأربعة تابعوا من؟ تابعوا شعيبا في روايته عن الزهري. إذن 5 رواة رووا هذا الحديث عن الزهري. أما يونس ابن معمر حديثه موصول في كتاب عبد الرحمن ابن محمد الزهري الملقب رستا، هذا كتابه غير موجود بين أيدينا. رواية صالح ابن كيسان، قال وصالح، هذا صالح وابن كيسان، صالح ابن كيسان حديثه عند البخاري في كتاب الزكاة سيرد معنا. أما حديث معمر هو معمر ابن راشد، كذلك حديثه عند مسلم سيرد معنا عند مسلم وعند أحمد وعند الحميدي، كلهم رووا حديث مسلم. أما حديث ابن أخي الزهري فهو كذلك عند مسلم في نفس الموضع الذي في كتاب مسلم بالجزء الثاني صفحة 733، من أراد أن يعني يرجع إلى هذه الأسانيد فيجد هذه الأحاديث. ننتقل إلى الباب الثاني، قال باب إفشاء السلام من الإسلام، وفي بعض النسخ السلام من الإسلام. إذن روايتان، إفشاء السلام من الإسلام والسلام من الإسلام. وقال عمار 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان. قول البخاري وقال عمار ماذا يسمى في علم المصطلح؟ يسمى تعليقا، فهذا حديث معلق. ما المراد بالمعلق؟ الذي حذف من إسناده أوله، وقد يحذفه كله إلى آخر السند. وهنا فعلا البخاري حذف الإسناد واقتصر على عمار، قال وقال عمار. حديثه هذا طبعا موصول عند عبد الرزاق وعند الإمام أحمد في كتاب الإيمان وعند غيرهما، هنا البخاري ذكره تعليقا، لكن بعض لا أريد أن أفصل في هذا كثيرا، بعض المحدثين أخرجوا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري وقفه على عمار، بعض المؤلفين رفعوه وجعلوه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ ابن حجر ولو كان موقوفا له حكم الرفع، لأنه مأخوذ من مشكاة النبوة، مأخوذ من مشكاة النبوة، من معاني التي استفادها عمار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الثلاث؟ ما أجملها. قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ما هي؟ أولا الإنصاف من نفسك، تنصف من نفسك. لمن تنصف من نفسك؟ لمن؟ قال تنصف من نفسك لله تعالى أولا ولعباده ثانيا. كيف تنصف من نفسك لله؟ قال من أنصف من نفسه لربه لا يدع أمرا أمره الله به إلا فعله، ولا يدع نهيا إلا اجتنبه. وهذه أركان الإيمان. فإذا إذا أنصفت نفسك لله معنى هذا أنك فعلت الواجبات وتركت المنهيات، ومعنى هذا أن من لم يفعل الواجبات ولم يترك لم يجتنب المنهيات لم ينصف نفسه لله تعالى. أما أن تنصف نفسك من الخلق أو للخلق، معنى ذلك أن تعترف بالحق إن كان عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في تعريف الكبر، قال الكبر بطر الحق، يعني رفضه وعدم الاعتراف به. فإذا هذه قضية إخواني إذا أردتم أن تبحثوا فيها طويلا معكم مجال، لأن أكثر المشكلات اليوم تقع من عدم الإنصاف من النفس. ليس من وظيفتنا الآن أن نتوسع في هذه المسألة، لكن لها أهمية كبرى في حياتنا. ثانيا قال وبذل السلام للعالم بفتح اللام، لا للعالم، للعالم. ما المراد للعالم؟ أي للناس جميعا. ومن أين أخذها عمار؟ من الحديث الذي سيرد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا لذلك قال عمار وبذل السلام للعالم. الأولى قال جمعت أركان الإيمان، فعل الواجبات، ترك المنهيات، نعم، إقامة الإنصاف لنفسك للناس. هذه وبذل السلام للعالم قال جمعت مكارم الأخلاق والتواضع، وكانت ذات الأثر في التآلف والتحابب بين المسلمين. بذل السلام أما قال عليه الصلاة والسلام البادئ بالسلام بريء من الكبر. لذلك لما قال بذل السلام، قال بذل السلام، أنت تبذله. إذا بذلت السلام دل على حسن خلقك وعلى تواضعك وعلى عدم احتقارك للآخرين، لأن من احتقر أحدا لا يبدأه بالسلام. فإذا جمعت مكارم الأخلاق. أما الثالثة فهي الإنفاق من الإقتار. ما الإقتار؟ قلة ذات اليد، الفقر. الإنفاق من الإقتار قال لأن هذه تدل على غاية الكرم، فمن أنفق وهو قليل ذات اليد كان إذا كثر المال عنده ووسع الله عليه في المال كان أكثر إنفاقا. وما الذي يدل على هذه الخصلة من القرآن الكريم؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا قوله والإنفاق من الإقتار أي من الفقر يدل على ثقتك بالله ويدل على تمام الزهد في الدنيا. وقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف أن رجلا تصدق يملك 100 درهم فتصدق ب10، ورجل عنده 10 دنانير فتصدق بدينار، ورجل عنده دينار فتصدق ب10. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم في الأجر سواء. لما هم في الأجر سواء؟ لأن كل منهم أعطى 10 ما يملك. هذا في ضعف، لكن يقوي رواية ثانية لأبي هريرة رضي الله عنه وهو في المسند كذلك، وروى النسائي في المجتمع وفي الكبرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: رجل له درهمان، يعني لا يملك غيرهما، رجل له درهمان فاختار أجودهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخرج من عرضه 100,000 درهم. ما المراد بأخرج من عرضه؟ يعني من طرف هذا المال، من جانب هذا المال له مال كثير فأخرج 100,000 درهم. يعني لو يملك نفرض 1,000,000,000 ليرة وأخرج 100,000، كم تكون نسبة ما أخرجه؟ سبوة. أما رجل عنده درهمان فقط فخرج عن نصف ماله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. وهذا يدل على أنك لو كنت يعني مقلا في المال ادفع وتبرع وتصدق، لعل صدقتك تكون عند الله تعالى تسبق بها صدقات من كانوا مسرين في المال. وقد سئل رسول الله كذلك، يشهد لهذا المعنى، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل. ما المقل؟ يعني قليل المال. جهده يعني أعطى قدر طاقته وعلى حسب ما يطيقه حاله، لم يمتنع عن الصدقة ولو كان مقلا. جهد المقل ضبط ابن الأثير في النهاية بضم الجيم، قال: جهد المقل يعني أعطى قدر طاقته وقدر ما يستطيعه حاله، هذه أفضل الصدقة. وقد قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طبعا هنا نذكر حكمة رائعة وهي من فضل الله تعالى علينا، أن الزكاة لم تكن مقدارا معلوما من المال، وإنما كانت نسبة، ربع العشر، 2.5%، لكي كل ما أعطيت أكثر تدفع أكثر. يعني ما فرضت الزكاة أن تدفع 100 ليرة فقط، لا، ربع العشر. هذا يدل على أن من أعطي أكثر ينبغي أن يدفع أكثر، ومن أعطي أقل يدفع الأقل والمعول على القبول، ونسأل الله تعالى أن يقبلنا جميعا. الآن نذكر الحديث. قال البخاري: حدثنا قتيبة قتيبة هذا إخواني هو ابن سعيد، قتيبة بن سعيد هذا من شيوخ البخاري الثقفي مولاهم، يعني مولى ثقيف البلخي. هو من أين؟ من بلخ. نعم هو مولى، ومع ذلك صار شيخ الأئمة الستة كلهم رووا عنه، البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه روى عن رجل عنه بواسطة يعني. أما الأئمة الخمسة كلهم رووا عنه. ابن قتيبة بن سعيد، لا أريد الآن أن أطيل، تداركنا الوقت، وصل إلى درجة في العلم كان يسمى شيخ الإسلام، وكان يسمى راوية الإسلام. اللهم اجعلنا مثله، نسأل الله أن نكون من يعني رواة الإسلام. كان راوية الإسلام، وكان شيخ الإسلام، وكان جوالا، وكان رحالا ينتقل ويأخذ العلم من أهله. ولذلك حرص هؤلاء الأئمة على أن يأخذوا عنه. إذن هذا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث. من الليث؟ ابن سعد، وقد أعطيتكم طرفا من ترجمته. هذا الحديث إخواني مر معنا برقم 12، لكن شيخ البخاري هنا غير شيخه هنا. شيخ البخاري هناك عمرو بن خالد، وهنا شيخه قتيبة بن سعيد، مما يدل على أن هذا ليس تكرارا محضا كما نقول. لما يعيد البخاري الحديث في موضع آخر يذكره بإسناد آخر ولو كان شيخه الذي اختلف. فهناك رواه عن عمرو بن خالد، وهنا رواه عن قتيبة بن سعيد. نعم، إذن رواه عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هذا مفتي الديار المصرية، وهو مولى الأزد، مولى الأزد، وهو مصري وكان عالم الديار المصرية. قال ارتفع بالتقوى مع كونه مولا أسود. عند في الإسلام لا عبرة للألوان بالمرة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لذا قالوا عنه هذا يزيد بن أبي حبيب، قال ارتفع بالتقوى مع أنه مولى. وقالوا عن يزيد بن أبي حبيب هو أول من أظهر العلم بمصر، وأظهر الكلام في الحلال والحرام يعني في الأحكام، وكان قبله الناس يخوضون في الفتن والملاحم يعني في القصص والأحاديث. يزيد بن حبيب أول من أظهر الكلام بالأحكام، وكان مفتي الديار المصرية. عمن الليث بن سعيد روى عن يزيد بن أبي حبيب. ماذا يصف الليث يزيد هذا شيخه؟ إذا أردتم أن تعرفوا معرفة منزلته، الليث بن سعد، وهو من هو الليث؟ ذكرت لكم الليث لما قال عنه الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا به. الليث بن سعد يقول عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. هذه شهادة ليزيد بن أبي حبيب من الليث بن سعد. يروي يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. من هو أبو الخير؟ هو مرثد بن عبد الله اليزني، مرثد بن عبد الله اليزني، وكذلك كان مفتي أهل مصر في زمانه. يعني إذن الراوي وشيخه كلاهما بلغا رتبة المفتين في زمانهم. وهذا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني روى عن عدد من الصحابة، وهنا روى عن عبد الله بن عمر، ولكن قال أكثر من لزمه لزم عقبة بن عامر الصحابي الجليل، لزمه مدة طويلة رحمه الله تعالى. الحديث إخواني مر معنا، برقم 12 وشرحته لكم، لكن نعيد قراءته. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا أخواني لما أعاده البخاري؟ أعاد الحديث البخاري وذكره في رقم 12. قال أعاده لأنه هنا استشهد بشيء آخر فيه. في الموطن الأول استشهد به على إطعام الطعام، وهنا استشهد به على إفشاء السلام. فإذا ليس من باب التكرار المحض، في كل موطن استشهد فيه بمعنى من المعاني ليعدد شعب الإيمان. فرضي الله عن البخاري، ورضي الله عن المحدثين، ورضي الله عن الحفاظ وعن العلماء والصحابة كلهم. ونسأل الله أن ينفعنا جميعا أيها الإخوة، والحمد لله رب العالمين. الحديث لما وأورده البخاري لهذا إفشاء السلام من الإسلام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فماذا تفعلون الآن؟ يجب أن تفشوا السلام بينكم، كل واحد يسلم على شيء 30 واحد حتى يكون إفشاء للسلام. سلم على من لا تعرف قبل على من تعرف.